كتاب الله رائدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وألتقي بكم كما هو عادتنا في يوم السبت من كل أسبوع ومع برنامج فتاوى الرحمة. أسأل الله عز وجل أن يشملنا بعفوه ورحمته، وأن يمن على بلادنا بالأمن والأمان والخير والسلامة والاستقرار، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أخ سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخت غير شقيقة.
نعم.
أخت غير شقيقة. أرضع طفلا، هل أبناء هذا الطفل أنا خالهم بسبب هذه الرضاعة؟
الطفل رضع من هذه الأخت.
نعم.
فأصبح ابنا لها من الرضاعة.
نعم.
أصبح أولادها إخوة لهذا من الرضاعة، وأخواتها أخوال له من الرضاعة.
يا شيخ، أعيد سؤال. أخت غير شقيقة.
نعم نعم.
أرضع طفلا، هل أبناء هذا الطفل أنا خالهم بسبب هذه الرضاعة؟
أبناء الطفل.
هل أنا خالهم بسبب هذه الرضاعة؟
طيب أشوف. حاضر. طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. طيب أبدأ الحديث في وضع أمننا إن شاء الله تعالى وأمن بلادنا واستقرار هذا البلد، ونحن نسأل الله تبارك وتعالى وندعوه، بل يجب على كل مسلم صادق أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه في أن يتولى أمر هذه البلاد والعباد، وأن يولي علينا خيارنا ومن يحكم فينا بكتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إننا بحاجة إلى أن نعيش تحت ظلال الوحي الرباني الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليعلم الجميع أنه في ظل هذا العيش الكريم تحت راية هذا الدين الحق، ليعلم الجميع أنهم سيعيشون في أمن وأمان ونعيمة ونعمة وخير واستقرار، وأن كل ذي حق وأن كل أحد سيأخذ حقه، كل ذي حق سيصل إليه ما يرجوه وما يتمناه، لأن هذا هو حكم الحق سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن أنا أنصح نفسي وإخواني، أنصح عموم أهل هذه الديار، أن نرجع إلى أنفسنا وأن نحاسبها وأن نعيد تقييم أعمالنا. وعلينا أن نعلم أنه لا ينزل بلاء من عند رب العالمين سبحانه إلا بذنب، وأن هذا البلاء لا يرفع إلا بتوبة وأوبة ورجعة إلى الله عز وجل. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
أنا منى من تونس يا شيخ. أريد أن أعرف هل أخذ قرض من البنك لشراء مسكن حلال أم حرام، علما أنني لا أستطيع شراءه بدون قرض، ولا يوجد من يستطيع أن يقرضني.
طيب،
بارك الله فيك.
أختنا أم أسماء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ربنا يبارك في حضرتك ويجزيكم عنا خير الجزاء يا رب.
الله يكرمك.
والله أنا هسأل حضرتك سؤالين. أول سؤال، أختي والدي بيقول لها صلي وكده، فهي كبيرة يعني مش صغيرة، أنت قلبك مفروض ذرة إيمان.
نعم.
قال لها ده أنت كافرة. قالت له أنا كافرة ويهودية ومسيحية ومش عارف إيه والكلام. فهي يعني تعمل ازاي او تتوب من الذنب ده.
نعم.
ثانيا وانا بصلي الظهر النهارده ان شاء الله فنسيت اقرا السوره قصيره بعد الفاتحه في الركعه الاولى.
نعم.
وبعد ما خلصت نسيت اسجد صلاه السجود وانا بقول اذكار الصلاه وسجدت سجود السهو.
طيب حاضر، تابعي معي سأجيب عليك ان شاء الله.
ربنا يكرمك.
أنا أريد يعني هي نصيحة، بل أريد أن أقول لإخواني علينا أن نفتش عن أنفسنا وأن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن نسعى لإحقاق الحق وإبطال الباطل. وأمامنا اليوم فرصة لكي نعود إلى الله عز وجل. عسى الله سبحانه في علاه أن يجعل أو أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين القائمين بالحق. إن العبد إذا رجع إلى الله وتاب وأناب واستغفر وحاسب نفسه وأسند ظهره إلى ربه وطلب العون يعان بإذن رب العالمين سبحانه جل في علاه. ونحن ندعو الله عز وجل في كل ركعة من ركعات صلاتنا ونحن نتزلف بين يديه أن يهدينا الصراط المستقيم. وقبلها نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك يا رب العالمين. فعلينا بالرجوع إلى الله سبحانه وأن نعقد النية والعزم على أن نذهب إلى صناديق الاقتراع لنؤيد المشروع الإسلامي، ولنقف إلى جوار من نلمس فيهم أو نتطلع أن يقوموا فينا بالحق. ونحن نسألهم ونطالبهم أيضا بذلك وبالعمل على خدمة هذه الأمة وعلى رفع راية الإسلام وعلى السعي الجاد لخدمة أبناء هذا الوطن، بعد أن نرفع على أكفنا هذا المشروع الإسلامي الذي نرغب في أن يكون هو القائم في هذه البلاد التي ربما عانى الكثير منها كثيرا من ألوان الظلم والاضطهاد. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخ سمير.
والله يا شيخ أنا عايز أسألك يعني سؤال متعلق بطلب العلم. يعني أنا عايز أطلب العلم ولكن أنا مقيم في إيطاليا، ويعني أريدكم أن تنصحني بأي كتب أبدأ وإلى آخره.
يعني أنت في عندك دراسة شرعية معينة؟
لا ما عنديش دراسة شرعية.
نعم. بالنسبة عندكم في الجاليات القائمة هناك ألا توجد مراكز إسلامية تقوم بدورات علمية؟
لا بصراحة يا شيخ ما فيش، يعني عندنا مسجد ولكن ما في شيوخ ما في.
طيب حاضر. يعني... طيب أختنا أم سيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا. أختنا أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟
الحمد لله.
ربنا يبارك فيكم يا رب. انا بس يا شيخ عندي سؤال، يعني عايزة بس هي مسألة خاصة. لو ينفع يعني اخد رقم.
لا ارفع صوتك شوية كده الله يكرمك.
انا عندي سؤال بس يا شيخ. انا دلوقتي كان فيه متقدم لي شخص من فترة يعني. فدلوقتي هو يعني والدته جاته كده ويجي وكده بس لسه ما كانش كلام رسمي. يعني هو بس مع والدتي الكلام يعني عارف ان فيه عايز فلانة. دلوقتي يعني انا في شخص متقدم تاني فانا مش عارفة اعمل ايه. يعني هو شخص اولي لسه ما عملش اي خطوة رسمية. طبعا لغاية دلوقتي مش مخطوبة ولا اي حاجة. فالشخص اللي جاي تاني دوت هو لسه ما جاش البيت بس انا مش عارفة اقول لهم ايه. يعني انا في امر حيرة ان انا مش عارفة. يعني الشخص الاولي ما اتكلمش ولا يعني ما فيش اي خطوة رسمية حصلت. فانا مش عارفة اعمل ايه في الموقف ده.
يعني الان انا اريد ان افهم شيئا مهما.
نعم.
هذا الذي تقدم بارك الله فيك.
نعم.
هل تقدم بحديث معك ام الى اهلك؟
لا الى والدتي. يعني
الى والدتي.
الى والدتي نعم.
وهناك اخر يرغب التقدم.
يعني هو بس لسه كلام من بعيد. يعني حد من طرفنا قايل ان
من تكلم تترك الفرصه له اولا بارك الله فيك. لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يخطب الرجل على خطبه اخيه. وهذا تكلم او تقدم لوالدتك واخبرها بانه قادم الخاطب. فلتتح له الفرصه الشرعيه في مثل ذلك بتحديد موعد للجلوس واتمام الرؤيه الشرعيه ثم بعد ذلك الاستخارة. إن تم القبول فالحمد لله وإن لم يتم فليتح المجال لآخر. أخي عصام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك اسألك الشيخ.
يا مرحبا.
ممكن أتواصل بس معك بعد البرنامج؟
يعني في شيء مهم يعني؟
يعني
والله أنا ظروفنا بتكون صعبة على كل حال أرجو أن تتاح لي ذلك إن شاء الله.
خلاص.
أختنا أم محمد السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أنا في مشكلة بيني وبين جوزي يا شيخ.
طيب لو سمحتي بس خفضي صوت التلفزيون شوية.
حاضر يا شيخ.
وطي التلفزيون شوية.
حاضر. بس أرجوك ما تجاوبنيش لما أخلص الله يبارك
فيك. طيب حاضر.
عشان أسمع بس.
حاضر.
أنا كنت حصل مشكلة بيني وبين جوزي وحلف عليا 7 يمينات. وقال لي فيهم أنت طالق فليه صريح كده. وفي منهم طلاق يمين زهار دي ربنا.
يا أختي بارك الله فيك لا تخلطي بين اليمين وصريح لفظ الطلاق. انت بتقولي
اللي انت طالق.
اي نعم. قول الرجل لزوجي انت طالق ده طلاق صريح لفظ الطلاق بخلاف اليمين. يمين حاجة يمين الطلاق شيء وقول الرجل لزوجي انت طالق شيء اخر. ماذا قال؟
قال لي انت طالق بالثلاثة. وبعدين رحنا للشيخ من قيمة اسبوع رحنا المنصورة يعني رئيس الفتوى قال لك ما عادش فيك يمات بعد كده يماتي كلها وقع. وانت محرمه على جوزك. فرحنا من قيمه اسبوع شهد معايا شويه ورمى عليا يمين اخير رحنا للشيخ رضانا من يومين وقال لي انت محرمه على جوزك تماما.
يا اختي بارك الله فيكي.
مش عايز يديني وراثي ولا رزق يديني ولادي وكده فانا مش عارفه اعيش معاه ازاي.
اسمعي بارك الله فيكي. هذه القضيه اذهبوا فيها الى دار الافتاء او اسالوا احدا من اهل العلم ممن تعرفون مثلا في المنطقه التي انتم فيها ممن يوثق في دينه وعلمه وليكن الرجل هو صاحب السؤال ولا حرج في أن تصحبيه إلى هذا المفتي وليجلس أمامه وليقل له ماذا قال وعندئذ يمكن أن يفتيه بالجواب الصحيح إن شاء الله تعالى. أبو حمزة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ بارك الله فيك.
تفضل.
العقود يوم الجمعة هل فيه من يعني النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
عقود ايه؟
وإن كان فيه من أي هل يجب فسخها؟
أي عقود بارك الله فيك؟
عقود زواج عقود المنازل إلى آخره.
نعم. طيب حاضر.
السؤال الثاني بارك الله فيك.
تفضل.
بعض الإخوان لا يصلون في المساجد واسمع لحججهم أنهم يقولون كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي يعني الكل هنا يفيد العموم أي لا توجد بدعة مقسمة. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أحد من الصحابة أن لا يتخذ مؤذنا يأخذ على آذانه أجرا فما بالك بالصلاة. والحديث المشهور لما كان الصحابي الذي بزق جهة القبلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلي لكم والدعاء على السلاطين فوق المنابر. أفيدونا جزاك الله خيرا.
حاضر. أختنا أم أحمد مجيزة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا متزوجة بقالي 7 سنين ولسه ربنا يعني ما جازكنيش أطفال، وبعمل وبحمل مجرد أمه ويبقاش لي نصيب، وعايزك تدعي لي.
أسأل الله عز وجل أن يسر أمرك وأن يرزقك ذرية صالحة إن شاء الله تعالى. أم محمد السلام عليكم.
أنا كنت مع حضرتك دلوقتي يا شيخ، بقول لحضرتك هو رمى علي يمين الطلاق وأنت دلوقتي مش عايز تعمل معايا إيه؟ وأنت إن هو حلف يمين أساسا.
ما أنا قلت لك الله يرضى عليك لابد أن تقولي إن هو قال لي طالق 7 مرات قبل ذلك، وذهبت إلى بعض المشايخ وقال لك أنت محرمة علي وأنت الذي تتحدثين إلي، لابد أن أستمع الرجل ماذا قال. ولذلك قلت في هذه الحالة اذهبوا إلى أحد من دار الإفتاء أو إلى أحد من أهل العلم ممن تثقون في دينه وتعرضون عليه هذه المسألة ويفتيكم فيها إن شاء الله تعالى. حقيقة يعني كلام أخي أبي حمزة الآن من المغرب يجعلني أقف قبل أن يعني يضيق بي الوقت في هذه القضية المهمة التي أتحدث عنها، وهو كان السؤال قبل الأخير عندي الآن، ولا حرج من أن أستفتح الكلام بهذا السؤال لأهميته ولخطورة مثل هذه الأفكار. هو أولا في سؤاله الأول يقول العقود يوم الجمعة هل ورد نهي عنها أو لا أو فيها، وأنا سألت ماذا تعني بالعقود، قال كعقود الزواج أو غير ذلك. هذه العقود لم أعرف نهيا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها، بل ما زال الناس سلفا عن خلف فيما أعلم، بل إن بعض أهل العلم من إخواننا وأئمتنا رحمه حفظهم الله تبارك وتعالى يعقدون على بناتهم أو يعقدون لأولادهم في يوم الجمعة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. المشكلة الخطيرة التي أشار إليها في أن بعض الإخوة لا يصلون في المغرب في المساجد على أساس أن الناس كلهم مبتدعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، وليست هناك يعني بدع مخففة وبدع مغلظة، وبالتالي فالناس يعني لا يصلى خلفهم ولا في مساجدهم، خاصة أنه أشار إلى أن المؤذن إذا كان يأخذ أجرا على أذانه فكيف بالإمام الذي يأخذ راتبا على إمامته وكيف يصلى وراءه. حقيقة هذه مشكلة خطيرة جدا يا إخواني، إن اعتبار مساجد المسلمين في بلاد المسلمين كلها على الإطلاق لا يجوز الصلاة فيها ولا يجوز الصلاة خلف أئمتها. الحقيقة هذا فيه من التنطع والتشدد الشيء الكثير. أهل السنة والجماعة يصلون خلف كل متقدم من أهل الإسلام ولا يفتشون عن عقيدته ولا يسألون عنه. ونود أن يعني يفهم إخواني كلامي، أنا لا أقول بأن نصلي وراء المبتدعة مثلا، ولكني أقول بأن مستور الحال المتقدم للصلاة يصلى خلفه، ثم إن كان الرجل على بدعة فلننظر. هذه البدعة ليست سواء، لا البدع ليست سواء، فهناك بدع مثلا في الأوراد والأذكار مثلا بدع، وهناك بدع كبيرة ربما تصل بصاحبها إلى الخروج من الإسلام كبدع الحلول والاتحاد مثلا، أو الاعتقاد أن هناك مع الله عز وجل من يتصرف في هذا الكون وأن هذا الكون له أقطاب 4، واحد في اليمين والآخر في اليسار وثالث في الشمال وآخر في الجنوب وآخر في الجنوب، وأنهم يعني يتصرفون في الكون ويفعلون ما يشاءون. هذه في الحقيقة بدع مكفرة بعد أن يقام بعد أن تقام الحجة على أصحابها، بعد أن تقام الحجة على أصحابها. أما إذا كانت هناك بدع يسيرة مثلا كالجهر بالأذكار بعض الصلوات وغير ذلك من ألوان البدع، فمثل هذه البدع لا يمكن بحال أن يقول رجل يعرف ما يقول من أهل العلم أنه تترك الصلاة أعني صلاة الجماعة خلف هؤلاء، لا تصلى خلف هؤلاء. الرجل لو كان أو الإمام إن كان عنده لون من ألوان الفسق أو الفجور كان أهل العلم وأهل السنة والجماعة وهذا ثابت في معتقدهم يصلون خلف هؤلاء الفجار. المتقدمين من أهل القبلة. صحابة كانوا يصلون، أو بعض الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، خلف عقبة بن أبي معايط، وكان يشرب الخمر وغير ذلك. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما يفيد ذلك، وأشار إلى أن فيما ورد عنه أو رواه بأنهم يصلون لنا ولهم، فإن أحسنوا فلنا ولهم، وإن أخطأوا فعليهم الخطأ ولنا نحن الصلاة التي قمنا بها مخلصين بها لله تبارك وتعالى. ثم بعد، كون المؤذن يأخذ أجرة من بيت مال المسلمين، المساجد التي تبنى اليوم ويعين فيها أئمة ويعين فيها مؤذنون، مرتباتهم التي تجرى عليهم صحيحة، من الحلال، من المال المباح الذي يستفيد منه الناس، وهم يستلمون رواتبهم من خزانة الدولة التي هي بمثابة ما يعرف ببيت مال المسلمين، لأنهم أوقفوا حياة أعمالهم على هذا العمل، أوقفوا حياتهم على هذا العمل، فهو الدولة مسؤولة على أن تعطيهم ما يكفيهم، وإلا لانصرف الناس عن بيوت الله عز وجل، ما وجدنا إمة، ما وجدنا مؤذنين، ما وجدنا خدما، لأن الناس بحاجة إلى السعي للكسب وغير ذلك، وهؤلاء قد أوقفوا على هذا العمل. وبالتالي أرى بأن هذه الأفكار في الحقيقة هي من الأفكار الغريبة البعيدة عن العلم الشرعي الصحيح. وبالتالي فأنا أنتهز هذه الفرصة وهذه المناسبة إلى أن أركز على أهمية العلم الشرعي. كفانا كلاما وكفانا رمي الناس بالتكفير أو الفسوق أو البدع أو غير ذلك دون أن نبين لهم وجه الحق، حقيقة الخطأ أو البدعة أو الانحراف أيا كان لا يسكت عليه، لابد من أهل العلم أن يبينوا الحق وأن يظهروا الحقيقة وأن يرشدوا الناس إلى الحق وأن يلزموا الناس ما استطاعوا به، ولا يعني ذلك أنهم لا يقدمون الخير للناس فلا يبقون فقط إلا منتقدين أو محذرين أو مكفرين مفسقين مبدعين دون أن يؤسسوا مناهج صحيحة أو أن يبينوا وجه الحق للناس. ولذلك أهمس في أذن الدعاة إلى الله عز وجل، احذروا التقصير في الدعوة إلى الله، إن الناس بحاجة إلى بيان الحق ووضوحه، ولكن برفق وحكمة ولين، شأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقول الحق الكريم سبحانه وتعالى في كتابه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بل إن الرفق واللين الذي كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان من الأسباب القوية التي دفعت الأمة إلى الإقبال على هذا الدين والأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا اليوم نعاني بين الشباب وفي أوساط الشباب أزمة كبيرة جدا. ما تيجي تتكلم على إنسان يقول لك والله هذا مبتدع، أو كيف تنتخب مثلا الرجل ينتمي إلى حزب أو جماعة بدعية، ونأتي عند الواقع والحقائق نعرف أن هناك أخطاء وأخطار، ولكن نحن يجب أن احنا نقدم المصلحة الراجحة على ما دونها، وأن نصحح الأخطاء التي تقع فيها هذه الجماعات، وأن ندعوهم إلى الله عز وجل. والحمد لله ليس من باب تزكية النفس، وإنما مجلس شورى العلماء يقوم بواجب النصيحة ويلتقي بإخوانه ممن يرى أنهم يمكن أن تكون لهم كلمة في هذه البلاد وينصحونهم لله عز وجل دون مداهنة، وإنما يجب أن نبين الحق بأدب ورفق ولين، لأن هؤلاء هم منا، من إخواننا المسلمين، من إخواننا المسلمين. والمسلم إن كانت عنده بدع حتى ولو كانت عظيمة تجب نصيحته، يجب أن نأخذ بيديه إلى الحق لا يترك هكذا، وفي نفس الوقت لا أتخذه عدوا أرميه من هنا ومن هناك، لأنه لم يستمع قولي ولم يقبل كلامي، وإنما أنا أواليه بقدر ما عنده من إيمان، فهو أخي في الإسلام يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم الوقت والرسالة، وإن كانت عنده ألوان من البدع أو المخالفات العقدية أو العملية فهو أقرب إلي ممن لا يصلي، ممن لا يزكي، ممن يظهر منه أنه يحارب هذا الدين ولا يرضى برب العالمين ولا بشريعة الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. فلابد أن نفقه واقعنا، لابد أن نكون دعاة حق وصدق، نحمل الحق بقى في أيدينا وتنطق به ألسنتنا وتتحرك به جوارحنا لله تبارك وتعالى. واجب النصيحة مطلوب بالحكمة والرفق واللين، ولكل مرحلة احتياجاتها، ولكل موقف أو نازلة بيان، وكما يقول الأدباء أو البلغاء لكل حادثة حديث، فلا يجب أن يغيب هذا عن أذهاننا. نعم أخي صبحي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
تفضل، الله يسلمك.
الله يكرمك.
تفضل.
حضرتك كان أصابني بس مرض مس جني، تمام؟
نعم.
فحضرتك دلوقتي اللي بيحصل أنا مع زوجتي، هل معاشرتي اللي زوجتي حرام أم حلال؟ يا ريت الإجابة صريحة، يا ريت.
بتقول فهل إيه؟
هل معاشرتي مع زوجتي هل في حرمانية؟
طيب حاضر.
شكرا.
تريد الجواب الآن؟ الأخ أحمد الفيوم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا.
عايز خير، بس أنا في حصل بيني وبين زوجتي مشادة، وحلفت عليها بطلاق ثلاثة، ما تروح بيت أبوها إلا وأنا لما كان أوديها، فمشت وأنا مش موجود.
أنت ماذا قلت بارك الله فيك؟
قلت لها عليها الطلاق الثلاثة بيت أبوكي، من ترجع البيت تاني.
لو رحت لأبيكي؟
لو روحت بيت أبوها من تدخل البيت تاني.
نعم، هذا الذي قلته بالنص.
نعم.
ثم ذهبت؟
مشت وانا مش موجود.
طيب، انت تريد بهذا منعها من الذهاب او تنوي طلاقها؟
لا، الذهاب. انا كنت اوديها انا، لان هي
اسمعني اجب على سؤالي
بيني وبينها، وانا كنت اجلس مع ابوها.
اجب على سؤالي.
نعم.
أنت عندما قلت لا علي الطلاق بالثلاثة، لو ذهبت لأبيك لن تدخل البيت مرة أخرى.
نعم.
كنت قاصدا وناويا إن ذهبت، إن خرجت من البيت وذهبت إلى بيت أبيها دون أن تصحبك أو أن تصحبها، أنها تكون طالقا؟
لا، بس مجرد أن أنا يعني تنتظر في البيت لغاية أنا ما أوديها وأجلس مع أبوها.
يعني الكلام أنا ما نش قادر أفهمه، هذه مسألة مش يعني موهمة جدا. على كل حال
انا بس، وانت عايزها تجلس في البيت لغايه انا ما اوديها بيت ابوها واجلس مع ابوها على بعض النقاط اللي بيني وبينها.
خلاص، ولكن انت هذه نيتك انك ما تخرجش الا كان، وبالتالي لو خالفت تكون طالق ولا لا؟
لا لا، لا مش نيتي طلاق، نيتي تنتظر عشان انا اوديها انا واقول لابوها يعني في بعض الملاحظات عليها.
شوفوا يا اخواني والكل يسمعني الان، اليمين بالطلاق لا يجوز، لا يجوز الحلف بالطلاق. وبعض أهل العلم يرون، أن الرجل إذا حلف على زوجه يمينا بالطلاق تطلق بهذا اليمين، وبعض أهل العلم وهو ما عليه الفتوى. ولكن يجب أن يعرف المسلم الذي يستفتي ويسأل أو الذي حلف هذا اليمين أنه مسؤول عن نيته بين يدي الله عز وجل، والذي يتولى السرائر هو الله. فإن حلف رجل على زوجه يمينا بالطلاق وهو يريد الطلاق، إن فعلت الشيء الذي نهاها عنه أو لم تفعله، إن لم يرد أن تفعله ثم فعلت، إن لم يكن ناويا للطلاق فنعتبره يمين، ناويا الطلاق فالمرأة تطلق بذلك. فارجع بارك الله إلى نفسك، لأني أراك مترددا في الإجابة على ما سألتك عنه. ارجع إلى نفسك وضميرك واعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم السر والنجوى وهو عند كل قلب كل إنسان ولسانه. فإن كنت تريد الطلاق إن ذهبت فهي طالق، وإن كنت تريد مجرد التهديد والمنع حتى لا تذهب إلا بك فلعله يكون بهذه الحالة أو يدخل تحت اليمين فتكفر عنه كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم إن لم تستطع فلتصم 3 أيام ولا تطلق المرأة بذلك والله أعلم. أخت منى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ.
أهلا وسهلا.
لو سمحت شيخ أنا أستأذنك معلش عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال إن أنا ساكنة في بيت عيلة وحصلت مشاكل بيني وبين حماتي فقالت لي كلمة يعني المفروض إن هي ما تقولهاش خالص، كلمة جامدة كبيرة جدا، فأنا قلت لها نزلت تحت وقعدت أعيط وأقسمت بالله يمين إن أنا مهما حصل فوق أنا مش طالعة تاني خالص، أقسمت بالله كتير يعني وحلفت وقلت أنا فوق مش طالعة خالص. فدي حاجة، هما دلوقتي بيحاولوا إن هما يصلحوا بينا وعايزيني إن أنا أطلع، فأنا دلوقتي اليمين ده مش عارفة أعمل إيه. دي حاجة. السؤال التاني لو سمحت يا شيخ أقوله. السؤال التاني، أنا أختي كانت مخطوبة، أختي كانت مخطوبة لشيخ وهي منتقبة، فقاعدين كانوا يعني ساعة الغدا وكده كان ممكن نسمح لهم ان هم بيقعدوا بس في وجودنا، بس يعني ايه في مكان لوحدهم كده قدامنا، فقالت له الخلوة حرام وكده هو، طبعا كانوا بيتكلموا في حاجات فالمفروض ان هم ما ينفعش الكلام ده في فترة الخطوبة، فقعدت تقول له حرام وكده، فقال لها بصي هو زمان الرسول عليه الصلاة والسلام ايام الرسول كان بيتجوزوا بالكلمة، يعني عشان احنا نعفي نفسنا من الحرام ده انت تقولي لي زوجتك نفسك، يعني اللي هي بالكلام دي يا شيخ انا مش عارفة ايه بالضبط، ان هي المهم قالت له زوجتك نفسي. فدلوقتي هم انفصلوا ما حصلش نصيب، احنا عايزين نفهم بس الله يكرمك الاجابة في السؤال ده ضروري، فاحنا مش فاهمين دلوقتي نعمل ايه. هي انفصلت
لاني لم اكتب هذا السؤال لطوله الان، هذا لا يجوز، واحذر اخواني من مثل هذه الجلسات وهذه الخلوات، وانا استغرب ان تكون امرأة أو شابة منتقبة تجلس مع رجل أجنبي ويقول لها أو تقول له زوجني أو تزوجني فيقول قبلت دون ولي ودون شهود ودون مهر يقدم لها ودون إعلان لذلك، هذا من أوله إلى آخره باطل لا يجوز، ولنحرص على عدم الوقوع في ذلك. أختنا أم محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
كل سنة حضرتك طيب.
طيبة.
علي حسك شوية بس.
طيب اتفضلي وانا سأرفع صوتي عند الحديث.
وانا يا شيخ انا متجوزة لي 20 سنة. وجي جوزي يعني كنا عشتنا ماشي على قد وكنا ماشيين على قدنا وما كانش حالتنا الله لأمتنا. وتعبت معاه خلاص لما ربنا كرمنا وتمنا كويسين وتمنا متعايشين وعندنا عمارة وعندنا يعني نحمد ربنا، وجي دلوقتي اتجوز علي، هل انا بقول له دلوقتي اكتب لي شقة من العمارة اللي انا قاعدة فيها، انا مش عايزة منك الا بس الشقة اللي انا قاعدة فيها بس، هل لما يكتب لي الشقة دي فيها اي خطر عليه او اي ذنب عليه حرام ولا حلال؟
حاضر، تابعي معي ان شاء الله. طيب يعني اجيب على يعني ما ورد إلي من أسئلة الآن، فيعني الحقيقة أريد يعني أيضا بين يدي الإجابة عن هذه الأسئلة أن إحنا يعني نلاحظ حياتنا الاجتماعية وآدابنا وأخلاقنا التي جاء بها التشريع الإسلامي، لأننا في الحقيقة إذا التزمنا بذلك فزنا وكانت العاقبة لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إننا يعني إنني أرى يعني لونا من البعد بين الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وبين الحياة العملية التي يحياها بعض الناس اليوم. إحنا بحاجة لأن نصحح مسيرنا إلى الله تبارك وتعالى. فمثلا من الأسئلة اللي عندي الآن أيضا، يعني أختنا من هنا من تونس بتسأل إنها تأخذ قرض من البنك حرام أم حلال؟ معلوم أن هذه القروض الربوية التي يعني يردها الإنسان إذا أخذ قرضا بأكثر منها قروض ربوية لا يجوز للإنسان أن يأخذها، وعلى الإنسان أن يبتعد عنها بالكلية. هي ربما يقول الشخص أو تقول هي أنا لا أجد أحدا يقرضني. على كل حال أنا لا أعرف حقيقة أعذار الناس ولا الحاجة الملجئة التي تدفعهم إلى الاقتراض بالربا. القرض بالربا حرام أو التعامل بالربا حرام. الله عز وجل في كتابه يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. غير أن حالات الضرورة قد تبيح ما هو محذور بقدر هذه الحاجة وهذه الضرورة. ولكن الإنسان لو اتقى ربه سبحانه وتعالى وإن لم يقترض قدر الرجل يقترض يقول لك والله أنا أريد أشتري سيارة أريد أن أنا أبني لي بيت أو ما إلى ذلك. لو جلس الإنسان في غرفة لو اقتصد في حياته ومعيشته لو تخفف عن بعض حاجياته ولم يلجأ إلى مثل ذلك أرجو أن يبارك له إن شاء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لا تظنوا يا إخواني أن الربا سيفتح لنا أبوابا. لا تظنوا أن الربا سيفتح لنا أبوابا من رغد العيش. الربا ممحقة للبركة. الربا يقول الله عز وجل فيه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لا تظن أنك عندما تقترض وصارت عندك سيولة مادية أنك بهذا ستنتعش وستقضى حاجتك. لا، يعني نزع البركة من هذا المال هو الأصل، وبالتالي لن تعيش أبدا في سعادة بشيء أخذته من مال حرام. فلنحذر من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا أختنا أم أسماء بتذكر عن أختها أنها يعني لا تصلي ولا تهتم بالدين، وأن والدها حفظه الله كثيرا ما يدعوها، وبعدين الأب غضب عليها في مرة وقال لها أنت كافرة. قالت نعم أنا يهودية أو نصرانية أو شيء من هذا القبيل. حقيقة عليها أن تدخل في هذا الدين ولا ترضى بذلك. المرأة أو الرجل المسلم لا يقول عن نفسه بأنه كافر أو بأنه يهودي أو بأنه نصراني. المسلم الذي يشهد لله بالوحدانية وبالرسالة لا يمكن بحال أن يقع منه شيء من ذلك. حقيقة عندما سمعت هذه الكلمات ارتعدت منها. كيف لمسلم يعني يصل الحال به إلى أن ينسب نفسه إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو إلى ديانات مبدلة مغيرة محرفة. أصحابها ليسوا من أهل الإيمان بل هم كفار بنص التنزيل. فلتتب المرأة إلى الله عز وجل ولتجدد الإيمان ولتحرص على تحقيق الشهادتين والقيام بواجبهما لله عز وجل من الصلاة والزكاة والصيام والحج إن استطاعت إلى ذلك سبيلا، إلى جانب التخلق والتأدب بسائر الآداب الشرعية والأحكام المرعية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. نحن يجب علينا أن نعتقد اعتقادا صحيحا في الله، وأن تنطق ألسنتنا بما استقر في قلوبنا من لا إله إلا الله ومن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علينا أن تقوم جوارحنا وتندفع إلى الله تبارك وتعالى بذلك. أما سؤالها الثاني تقول بأنها نسيت أن تقرأ سورة بعد الفاتحة، وتقول أنني لم أسجد للسهو. ففي الحقيقة لا يلزمها سجود سهو، ونسيان قراءة السورة بعد الفاتحة لا شيء فيه، ولا يلزم منه بطلان للصلاة ولا حتى سجود للسهو، لأن المختلف فيه هو قراءة فاتحة الكتاب. فالذي لا يقرأ فاتحة الكتاب هو الذي دار الخلاف حوله، أما السورة فلا يترتب عليها شيء من ذلك. أعني قراءة سورة من القرآن بعد فاتحة الكتاب. أخونا سمير من إيطاليا أسأل الله عز وجل أن يوفقه، ذكر أنه يقيم في هذه الديار، ويقول إنه يعني يريد أن يتعلم وكيف يبدأ في طلب العلم. وأنا سألته ألا يوجد عندكم هناك مراكز إسلامية تتعلمون فيها، فأشار بوجود مسجد صغير ربما حوله لا يقام فيه شيء من ذلك. في الحقيقة أيضا أنتهز هذه الفرصة وأقول لإخواني الذين يعيشون في هذه الديار، يجب عليكم أن تقوموا بما أوجب الله تبارك وتعالى عليكم، وعلى رأس ذلك تحقيق التوحيد لله وتحقيق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام والقيام بأركان الدين بعد العلم بها. فلا بد من السعي للعلم. والإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عقد بابا في جامعه الصحيح عنوان له بقوله باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ الله عز وجل بالعلم قبل القول لا إله إلا الله أو العمل والاستغفار وما إلى ذلك. وبالتالي يجب على المسلم إن عاش في هذه الديار ودعت الحاجة إلى أن يكون موجودا فيها عليه أن يقوم بآداب وأركان الإسلام وأن يتعلمه وأن يقوم لله به، لأنه خلق ليعبد الله تبارك وتعالى لا ليعيش في شيء من هذه البلاد أو مكان من هذه البلاد وهو بعيد عن العلم، بل ربما ينساه أو يضيع أو يضيعه أو تضيع هويته الإسلامية في مثل هذه الديار. وبالتالي أنصح إخواني الذين يقيمون في هذه الديار أن يحرصوا على العلم الشرعي النافع. ولقد زرت بعض هذه البلاد وسررت ما شاهدت في بعض المناطق من تعليم واستماع على العلم الشرعي وحفاظ على الهوية الإسلامية. أما من يعيش في هذه الديار ولا يتمكن من تحصيل العلم الشرعي ولا يتمكن من أن يقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، فلا يجوز له أن يعيش في هذه الديار، وليرجع إلى بلاده الإسلامي ليعبد الله تبارك وتعالى حتى لو كان يعيش على شيء من الكفاف. نعم. طيب معنا سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي أدهم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ ليه سؤال عند حضرتك.
تفضل.
أنا بشتغل مدير مالي في شركة قطاع خاص.
نعم.
فهذه الشركة طبعا حضرتك عارف الشركات، أغلب الشركات بتقترض من البنوك الربوية بقروض ربوية.
نعم.
فأنا بطبيعة شغلي كمدير مالي طبعا أنا طبعا غير راضي عن هذه القروض يعني. بس طبعا بطبيعة شغلي في تقارير بعملها وموقف مالي للشركة ومراجعة ميزانية وأرباح وخسائر، فطبعا وتقارير بضطر أقدمها للمسؤول عن أنا طبعا في شركة يعني بعيد، قلت لهم أنا ما مش همضي على أي عقود أو حاجة تكون ربوية، بس بضطر اقدم للمسؤول عن ذلك، بضطر اقدم له تقارير وبقدم واضطر اراجع الميزانيات بما فيها طبعا هذه القروض وهذه الفوائد بتاعتها.
نعم.
فيعني انا عارف ان في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام اكل الربا، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فهل انا كده اكون يعني تحت هذا الحديث؟ وهل هكون متعاون على الاسم والعدوان يعني؟ فانا يعني مش مرتاح حتى اللي انا بقدمه او التقارير اللي انا بعمله.
جزاك الله خيرا. ارى عندك شيء من الفقه ان شاء الله تعالى. انت بارك الله فيك، هذه الشركه التي تقترض لا يجوز لها ان تفعل ذلك، وانت يعني لم تقترض ولا يلحقك هذا الوعيد الوارد، غير انك قد اشرت الى شيء مهم والى مساله مهمه اردت ان احييك عليها وان اخذ بيدك فيها، وهي أنك تعد من المتعاونين على الإثم والعدوان بخدمة هذه الشركة بما هي فيه. ولذلك أرى أن تنصح هذه الشركة وبإمكانها أن تستغني عن هذه القروض إن قامت بأعمال صحيحة، والله تبارك وتعالى يفتح عليها كثيرا إن شاء الله. وأنت إذا وصلت إلى هذه الدرجة العلمية وكنت مديرا ماليا والعملية درجة علمية عملية، كنت مديرا لشركة كهذه، فبإمكانك إن شاء الله تعالى أن تسعى في إيجاد عمل شريف كريم تقتات منه أنت وأولادك، ولكن لا حرج في أن تبقى في الشركة إلى أن تجد مثل هذا العمل، مع ضرورة بذل النصح وعدم المشاركة، وأؤكد على ذلك في التوقيع معهم على أي قرض من هذه القروض الربوية. اكتفي بأعمالك بمراجعتك لحسابات الشركة وأعمالها بتقديم البيانات أو التقارير عنها، اكتفي بذلك فقط فحسب، إلى أن ييسر الله عز وجل لك عملا آخر، وإن صدقت مع الله سيصدق رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخ عبد العزيز من أسبانيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحتني له. جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
وفيكم
يا شيخ، بعض النساء يرتدين قميص حتى الركبة مع السروال واسع، ويعتقدن أن هذا اللباس من الحجاب. ما حكم الشرع في هذا؟ والسؤال الثاني، أمي تصلي ولكن صلاتها غير منتظمة، وأنا علمتها كيف تصلي ولكن ما تكاد ترجع لصلاتها، وأنا خائف يا شيخ بالله.
يعني صلاتها يعني غير صحيحة، يعني لا تصلي على السنة ولا إيه؟
لا لا هي تصلي ولكن هي تصلي صلاة غير متضية، يعني لا تعرف كيف تصلي ولا تعرف عدد الركعات، وأنا علمتها كثيرا كيف تصلي ولكن ما تكاد ترجع لصلاتها، يعني وأنا خائف على نفسي وعليها من عذاب الله.
مش هي
يعني
تستوعب النصيحة يا أخي؟
نعم
تستوعب النصيحة؟ يعني تفهم الكلام؟
نعم تفهم وعلمتها وصلت، وفي بعض الأحيان كنت أصلي بها وتصلي معي، ولكن يعني عندما أقول يا أمي عليك أن تصلي مثل صلاتي، يعني كيف كان يصلي رسول الله، ولكن عندما تصلي يعني تعيد عليها ترجع لصلاتها، وأنا لا أعلم ماذا أفعل يا شيخ.
يعني مش بتقيم الأركان يا أخي بارك الله فيك؟
صلاة يعني صلاة يعني عندما تصلي من تكبيرة الإحرام مباشرة إلى السجود، لا ركوع ولا، وعندما أقول يا أمي عليك أن تصلي
نعم
مثلي تقول هذا ما علمني الله، هذا ما علمني الله.
نعم طيب حاضر. أخونا أبو معاذ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أرجو أن تبلغ سلامي لأخينا عبد الكريم.
جزاك الله خير. هو الذي الآن يكلمني يقول صديقك سيحدثك. هو يسمعك الآن. وعليك السلام.
الله أن يجمعنا جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
اللهم آمين اللهم آمين.
لدي أسئلة كالعادة فضيلة الشيخ.
تفضل
بارك الله فيك.
تفضل.
أما السؤال الأول، ما حكم الحلف بالقرآن؟ كأن يقول القائل وحقه 60 حزب أو والقرآن.
نعم.
أما السؤال الثاني،
نعم،
ما هو توحيد المعرفة والإثبات، وما هو توحيد الطلب والقصد؟
طيب.
أما السؤال الثالث، ما حكم من يستدل بآيات وأحاديث عن جواز القراءة الجماعية، أما عن الآيات يستدلون بقوله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يعني يتلون يقولون أنهم يتلون جماعة. ومن ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث. وكذلك عن عمر بن الخطاب أنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء، إلى آخر الحديث.
طيب حاضر.
أما السؤال الرابع والأخير، طبعا في سؤال طرحته عليك فيما مضى، قلت لك أن هناك مسجد في وسط مخر للجيش يصلون فيه الجمعة والجماعة منذ 15 عاما، فجاءهم رجل من أهل العلم وقال لهم بأن صلاة الجمعة لا تصح في هذا المسجد، ومن مبرراته قال لهم بأنه يجب أن يكون في هذا المقر أناس يسكنون فيه بأولادهم، وقال لهم عليكم أن تقضوا كل هذه 15 عاما وتصلوها ظهرا. فقلت أنت في جوابك لأن هذا يتنافى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، وطرح جوابك على هذا الشيخ الذي أفتى بذلك، إلا أنه لا زال مصرا على فتواه وقال لهم بأن هذا الحديث يعني الذي قلت به يقصد به صلاة الجماعة وليس صلاة الجمعة، فأرجو أن تبين ذلك بارك الله فيك.
شكر الله لك. حاضر جزاك الله خير بارك الله فيك. نعم. طيب أرجع إلى يعني ما كنت أتحدث عنه الآن، وكنت أتكلم عن ضرورة طلب العلم وعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. سألت أخي سمير وهو في إيطاليا عن شيء قرأه فقال لم يبدأ، أنا أوصيه أولا وأنصحه بعد تقوى الله تبارك وتعالى بالإقبال على القرآن الكريم. عليك يا أخي بارك الله فيك أن تتعلم أو أن تتعلم وأن تقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل، ثم تتعلم شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا طبعا على فرضي، أنك تقيم الأركان والواجبات لله تبارك وتعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج إن استطعت إلى ذلك سبيل كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. ثم بعد ذلك ابدأ بارك الله فيك ببعض الكتب اليسيرة التي ممكن أن تقرأها في التوحيد، ومن هذه الكتب اللي أراها نافعة إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب مثلا الأصول الثلاثة، ودايما أنصح إخواني الذين يعيشون في هذه البلاد أن يقرأوا بعض الكتب التي تتعلق بالمخالفات الشركية التي يقع فيها أهل الشرك أو مسائل الجاهلية التي يأتي بها أو يقع فيها أهل الجاهلية. هناك الحقيقة يعني كتب يسيرة سهلة ميسورة تعلم أيضا الفقه، فلو بدأت مثلا بفقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تبارك وتعالى فهو أيضا حسن في مثل هذه المرحلة. أيضا تعلم شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن تقرأ كتاب في السيرة سواء كان من الكتب القديمة كما الكتب التي كتبها مثلا الحافظ الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، أو الكتب المعاصرة كالرحيق المختوم مثلا أو غير ذلك من الكتب التي صاغت هدي النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا أنصحك كما ذكرت بالتوجه إلى بعض الأماكن التي فيها تجمعات إسلامية، واحرص على طلب العلم مع هؤلاء لأنهم يحرصون على ذلك ويقيمون دورات شرعية متمثلة في كثير من فنون العلم كعلم العقيدة والفقه والأصول وأيضا السيرة النبوية والأخلاق والرقائق وغير ذلك، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أخونا صبحي من البحيرة بيقول إن أنا مصاب بمس من الجن، فهل في معاشرتي لزوجتي شيء؟ أقول لا بارك الله فيك لا شيء في ذلك، نسأل الله عز وجل يعني أن يلطف بك وأن يخفف عنك. ثم إني يعني أود يعني أيضا أن أقول لإخواني ليس كل إنسان عنده يعني إصابة بشيء معين يظن أن به مثلا مس من الجن أو ما إلى هذا، يعني ربما لا تكون كذلك بارك الله فيه، ربما ما يكون عندك مثلا حتى ولو كان يأتيك لون من ألوان الصرع أن يكون ده شيء عضوي أو مرضي، فتبحث عن علاج مع كثرة الذكر والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والرقى الشرعية والأدعية النبوية وقراءة بعض آيات القرآن الكريم كفاتحة الكتاب وغير ذلك وطلب الشفاء من الله تبارك وتعالى. أختنا منى بتسأل تقول احنا في بيت عيلة حصلت مشاكل بيني وبين حماتي، فيعني ذهبت الى شقتي واقسمت بالله ايمانا كثيرة متعددة الا اذهب عندهم مرة اخرى. اقول لها بارك الله فيك اتق الله في نفسك وابتعدوا جميعا عن هذه المشاكل، وهذا الكلام لك ولامي زوجك ولجميع من في البيت ولعموم المسلمين، إننا يجب أن نتعامل فيما بيننا بالمعروف، يجب أن نتعامل مع بيننا فيما بيننا بالأخلاق الحسنة بالآداب الكريمة. ثم بعد ذلك كيف يعني تقسم المرأة أنها لا تذهب إلى بيت والدي أو والدة زوجها؟ معنى هذا أنها بتقطع شيئا أمر الله عز وجل به أن يوصل، هذه صلة رحم. أنت متزوجة ابن من هؤلاء القوم، الزوج الذي معك له أم حملت فيه 9 أشهر وأرضعته وعربته وعلمته ثم قدمته لك، ثم بعد ذلك تودين أن تقطع العلاقة بين أم هذا الزوج أو أم هذا الولد الذي يعني ربته أمه وبينك؟ لا أرى بأن هذا مناسبا بحال من الأحوال، وأنا لا أعرف هذه القضية ولا أعرف أبعاد ما ذكرتي ولا أريد أن أعرف ماذا دار بينكما حتى لا أحكم من جانب واحد، وإنما حتى ولو بدا منهم ما بدا، حتى لو أن حماتك قالت لك كلاما كبيرا وخطيرا، أين العفو؟ أين المغفرة؟ أين التجاوز؟ أين النصيحة؟ أين الإحسان إليها؟ والإحسان يأسر القلوب. يعني لو أن إنسانا ظلمني أو أهانني أو ضربني أو فعل ما فعل ثم أنا بادلته بالإحسان، ولم أفعل فيه ما فعل فيه، ألا يستحي هو من نفسه ثم يرجع على نفسه باللوم ويأتي إلي مستغفرا طالبا العفو والتجاوز؟ الله تبارك وتعالى في كتابه يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. والله في كتابه يقول: وقولوا للناس حسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ وأبي ذر رضي الله عنهما: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا يعني أن من خالقني بخلق أو خاطبني ببذاءة أو غير هذا، أنا لا يمكن بحال أن أكون معه فيما ذهب إليه. ثم بعد، أنت أقسمت أيمانات شديدة كثيرة مغلظة ألا تذهبي، حل ذلك شيء ميسور في كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولك في هذا أجر، عليك على هذا اليمين أن تطعمي 10 مساكين ثم ترجعي إلى بيت حماتك وتتعاملين معهم بالمعروف، وإن كانت هذه الحماة عندها لون من الخطأ أو لون من القسوة أو حتى يعني الأسلوب الذي لا يتناسب معك في الحديث، فواجب النصيحة من ابنها ومنك وممن يمكن أن يقبل منها النصيحة أمر واجب إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه لأمور المسلمين الخير والتوفيق. أختنا أم محمد بتقول بأنها متزوجة من 20 سنة وعاشت مع زوجها حياة طيبة واجتهدوا في هذه الحياة وأصبحت عندهم الآن عمارة. بعد 20 سنة تزوج أبو محمد بامرأة أخرى، لا شك أنها تأثرت من خلال كلامها وحديثها أفهم ذلك، ثم هي تطالب زوجها الآن أن يكتب لها شقة. في الحقيقة لا يجوز لإنسان يرث من إنسان أن يكتب له شيء، أنت لك ميراث شرعي بارك الله فيك، وكونه يتزوج من امرأة أخرى لا يدفعك ذلك عندما هو فعل أمرا مشروعا أن تطالبيه بأمر غير مشروع. ولا أريد أن تقبلي أنت على نفسك أن يكون لك هذا التصرف. هذا المال هو مال الورثة جميعا، والله أعلم بمن يبقى ومن يعيش ومن يكون على الذمة. بارك الله تبارك وتعالى فيك، الطلب الذي طلبتيه من الزوج لا يحق لك تحقيقه، لا يجوز ذلك، لا وصية لوارث. بارك الله تبارك وتعالى فيك. أخونا عبد العزيز من أسبانيا يقول: عندهم بعض النساء يرتدين ثيابا إلى الركبة ويعتبرون أن هذا هو الحجاب. لا، المرأة تغطي جميع جسدها، وهناك شروط لثياب المرأة المسلمة: أن يكون ساترا فضفاضا لا يشف عما وراءه، وأن يستر جميع أجزاء الجسد. العلماء اختلفوا فقط في الوجه والكفين، فقط في الوجه والكفين، وذلك عند أمن الفتنة. أما إذا لم تؤمن فالمتقرر عند أهل العلم هو أن تغطي المرأة جميع جسدها، وبالتالي إلى الركبة. هذا ليس في الحقيقة هو الحجاب الشرعي، ليس هو الحجاب الشرعي، معروف عند جمهور العلماء أن المرأة كلها عورة عدا الوجه والكفين عند جمهور العلماء. وبعض أهل العلم يرى كما هو معلوم وعند التحقيق نراه حقيقا أنه يجب أيضا أن تستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب. وبالتالي يعني عليكم بالنصيحة لهؤلاء النسوة، وعلينا أن نبين أن هذا ليس هو الحجاب الشرعي. حقيقة يعني ذكر أمرا، قال بأن أمه تصلي ولكن لا تعرف كيف تصلي. أنا سألت يعني هل مثلا صلاتها فيها لون من ألوان السرعة مثلا، أو لا تأتي ببعض المستحبات أو ما إلى ذلك، فقال لا، ده يمكن تدخل في الفتحة ثم تسجد في الصلاة فيبتطرق بعض الأركان. يقول تقول له لا، عندما يطالبها تقول: هذا الذي أعرفه. أنا أقول: يا أخي بارك الله فيك، اصبر عليها وعلمها، اصبر عليها وعلمها. ف يعني مسألة أن تتعلم المرأة أو أن يتعلم الرجل الصلاة أمر سهل ميسور، ولكن يجب علينا أن احنا نحيط هذا المتعلم بجو ندفعه إلى أن يتعلم، نبين له أهمية الصلاة، منزلة الصلاة ومكانة الصلاة، كيفية الصلاة لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يجب أن نحذر من الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المصلي في صلاته، ولكن لما الإنسان يعرف مكانة الصلاة ويعني مزية الصلاة ومنزلة الصلاة وأنها وقوف بين يدي الله عز وجل، اتصال بين العبد وبين سبحان الله عز وجل وبين هذا العبد، يقبل عليها ويتعلمها، وبالممارسة يمكن أن تتعلم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذه التقدمة. يعني اجلس معه قل يا أمي يا أمي الصلاة عبادة يجب عليك أن تؤدينها لله عز وجل، يجب عليك القيام بها لله تبارك وتعالى كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمها ذلك بارك الله فيك. ثم بعد ذلك احرص على أن يعني حتى أنت إذا صليت مع المسلمين في المسجد فصلي بها النافلة حتى تتعلم، صلي بها أنت جماعة نافلة، وهي مع الوقت ستتعلم ولا تتركها بارك الله تبارك وتعالى فيك. أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا يسأل عدة أسئلة، وأنا أعلم أنه يريد أن يسمع الناس مثل هذه الإجابات، فهو يسأل عن الحلف بالقرآن الكريم. انتبهوا يا إخواني، دي مسألة مهمة جدا عند الجواب. إن كان الحالف يحلف بالقرآن بكلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفات ذاته وهو يعتقد ذلك، فيجوز الحالف بالقرآن الكريم. أعيد فأقول، إن كان الحالف الذي يحلف بالقرآن يعتقد ويدين لله عز وجل أن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله تبارك وتعالى، وأنه يحلف بكلام الله الذي هو صفة من صفات ذاته، فهذا جائز، لأنه يجوز الحلف بأسماء الله الحسنى وصفات الله تبارك وتعالى العلى. أما إن كان لا يرى أن القرآن كلام الله، أو أنه يحلف بالمصحف ويقصد الحلف بالجلد والورق والمداد وغير ذلك، فلا يجوز عندئذ الحلف بالقرآن الكريم. الحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. يسأل أيضا يقول، ما هو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد؟ توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على نوعين من أنواع التوحيد، يشتمل على أولا على توحيد الربوبية، ويشتمل ثانيا على توحيد الأسماء والصفات. هذا هو معنى توحيد المعرفة والإثبات. المعرفة بالله عز وجل، المعرفة بأن الله هو الخالق، وتوحيد الربوبية بأن الله هو الرازق، بأن الله هو المدبر، بأن مقاليد الأمور بيد الله، بأن المحيي المميت هو الله، بأن الذي يقضي الحاجات ويفرج الكروبات ويستجيب الدعوات هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الله خالق الخلق مالك الملك، هذا هو توحيد الربوبية الذي يجب علينا أن نعرفه، وأن نعرف أيضا مكانته، لأنه مدخل إلى توحيد العبادة أو إلى توحيد الألوهية. النوع الثاني من أنواع التوحيد الذي يدخل تحت توحيد المعرفة والإثبات هو ما يعرف بتوحيد الأسماء والصفات. وخلاصته أن لله تبارك وتعالى أسماء كلها حسنى وصفات كلها علا، وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، ويجب علينا أن نقف عند حدود ما سمى الله به نفسه، وبما وصف رب العالمين سبحانه وتعالى به نفسه، وبما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام على ربه، وعلينا أن نثبت ذلك إثباتا بعيدا عن التأويل أو التمثيل. عن التأويل يعني صرف اللفظ عن ظاهره دون دليل يدل عليه، فالذين يؤولون الصفات ويصرفونها عن ظاهرها اللائق بها أخطأوا في توحيد المعرفة والإثبات، ولم يقوموا بحق هذا التوحيد ألا هو توحيد الأسماء والصفات. وكذلك أيضا يجب أن ننفي عن الله تبارك وتعالى مشابهته للمخلوقات، فالله عز وجل يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو الإله الواحد الأحد الذي لا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل له، تمدح نفسه بذلك في كتابه في مواطن متعددة، منها على سبيل الإيجاز ما جاء في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يأكل له كفوا أحد. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه هل تعلم له سميا، هل تعلم لله عز وجل له كفء أو نظير أو شبيه أو مثيل؟ سبحانه جل في علاه تفرد بالجلال والكمال، فأسماؤه ليست كخلقه كأسماء خلقه، كذلك صفات رب العالمين سبحانه ليست كصفات خلقه. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ويجب علينا أن نفرد الله عز وجل بتوحيد الربوبية، فلا نعتقد بأن هناك من شارك الله في هذا الكون أو خلق مع الله أو أوجد، أو أن هناك من يقضي الحاجات أو أن يفرج الكروبات أو من له حق التشريع بوضع القوانين أو يسنها دون الرجوع إلى ما شرع رب العباد سبحانه. كذلك علينا أن نثبت جميع ما أثبته النص من أسماء وصفات لرب العالمين سبحانه دون أن نصرف ذلك عن ظاهره أو أن نشبه رب العالمين سبحانه وتعالى فيه بخلقه. أما ما يعرف بتوحيد الطلب والقصد هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية، وهو أعلى وأرفع أنواع التوحيد. وخلاصته ومعناه أن يصرف العبد جميع ألوان العبادة لربه سبحانه وتعالى ومولاه، فلا يشرك مع الله تبارك وتعالى أحدا من خوف أو رجاء أو محبة أو إنابة أو توكل أو خضوع أو استعاذة أو لياذ بالله تبارك وتعالى. كل هذا لا يصرف إلا لرب العالمين سبحانه. كذلك لا يطلب أو لا يطلب العبد شيئا إلا من الله جل في علاه، فلا ينادي مخلوقا ولا يستغيث بمخلوق ولا يطلب المدد من رب من سوى رب العباد سبحانه وتعالى. كذلك أعمال الجوارح يكون العبد مخلصا فيها لله، فلا يركع ويسجد ولا يصلي ولا يصوم ولا يقوم إلا لرب الأرض والسماء. وصدق الله في قوله مخبرا عن نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا باختصار شديد في كلمات عن هذا الجواب عن الفقرة الثانية أو عن السؤال الثاني في سؤال أخي أبي معاذ. أما في سؤاله الثالث يقول البعض بيستدل ببعض الآيات والأحاديث على القراءة الجماعية. أقول يا إخواني اعلموا بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث من قبل الله عز وجل بالكتاب والحكمة، وكان هو عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين القرآن الكريم. فلا يأتي إنسان مستدل يستدل بآية جاءت بصيغة الجامع على أنها تؤدى بالجمع، ولكننا نقول له الخطاب هنا للجمع، الخطاب للجميع. ثم بعد إن كان المخاطب لا يتمكن من أن يقوم بهذا بنفسه فعليه أن يقوم مع إخوانه، وإن كانت السنة أتت بأن هذه الأفعال يقوم كل واحد منا فيها لنفسه فيجب علينا ذلك. وأضرب مثالا، هو ذكر قال إن الذين يتلون كتاب الله، إن الذين يتلون كتاب الله، نحن نتلو كتاب الله في الصلاة ونحن نجتمع في الصلاة، هذا اجتماع. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، صلى بالناس إماما كان يجمعهم خلفه عليه الصلاة والسلام، بعده كان أبو بكر يصلي بالناس إماما. فصلاة الفرائض تؤدى في المساجد جماعات مع المسلمين، دلت السنة العملية على ذلك. إنما نأتي مثلا إلى الأوراد أو الأذكار التي تكون بعد الصلاة، بأي شيء دلت السنة العملية عليها؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يخرج من صلاته ويسلم يقول لأصحابه مثلا قولوا سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر، أو يقرأ آية الكرسي بصوت جهوري، أو أن يأمرهم بالدعاء الجماعي، أو كان يفعل شيئا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه؟ كل هذا لا يثبت بدليل عملي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن أيها الإخوة الكرام أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه. نحن مأمورون. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس إماما وعلمهم الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فما كان يفعله عليه الصلاة والسلام فعلناه، وما لم يفعل لا نفعل، وليس لنا فينا ولا يأتي إنسان يلزمنا أن نفعله. لأن نفعله لماذا؟ لأنه خارج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام في موطن نتكلم، عندما يسكت نسكت، عندما يقول نقول صلوات الله وسلامه عليه. فلا يستدل إنسان بصيغة الجمع الواردة في بعض الأوامر على أن كل ما جاء به التشريع علينا أن نفعله أو أن نقوم به جماعات. من أين لنا ذلك؟ وكيف يكون ذلك ويتأتى ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لنا ذلك؟ أنا أسأل المعترض، أقول له هات دليلا واحدا على ما تود أن تذكره في أن هذه الأذكار والأوراد تكون جماعية، فين الدليل؟ لا يوجد هناك دليل بحال من الأحوال. واستدلاله بقول ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إن الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أمام الصحابة، فكانوا يستمعون في المسجد بس ما يستمعون على القراءة معا مثلا، كان كل واحد منهم يمسك المصحف ليقرأ بمفرده ويتعلم. وبعدين الحديث يقول يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. طب لما يتدارسونه زي ما بنعمل اليوم، واحد اللي يقوم يتكلم، واحد عالم أو رزقه الله العلم هو الذي يقوم بالتعليم والبقية يسمعون، ولا كل الناس تقوم تتكلم في صوت واحد وقول واحد ووقت واحد؟ هذا لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال. السؤال الأخير وسبق أن سأله وأفتيته بالجواب، يقول مسجد في وسط مقر الجيش. أنا أريد إخواني يتصوروا المسألة دي اللي موجودة عندنا وأنا شاهدتها وعايشتها. فيصلي الناس الجماعة في هذا المسجد والجمعة كذلك. البعض يقول لا تصح الصلاة. ليه؟ لأنه لا يوجد مساكن يسكن ويعيش فيها أناس حول هذا المسجد. نقول من أين له ذلك؟ حجتنا الدليل، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بل في بعض روايات الحديث فحيثما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وهذا دليل قوي على أن الناس إن أدركتهم الصلاة في هذه الأماكن عليهم أن يقوموا بها لله تبارك وتعالى. ومن قال بأن المساجد التي يصلى فيها الناس يصلي فيها الناس الذين اجتمعوا في مكان معين يجب أن تكون فيها حياة أو مجاورة لسكان فيها حياة من هؤلاء الناس، هي معسكرات الجيش مش حياة؟ الناس الذين يقتلون أو يقيمون أو يسكنون في معسكر أو كتيبة من الكتائب ألا يعيشون فيها ويأكلون ويشربون وينامون ويقومون بأعمال تسند إليهم ويكلفون بها؟ هذه حياة بارك الله فيكم، هذه حياة، وهذا هو الحق والصواب، تصلى في هذه المساجد والله أعلم. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا ابن الشيخ؟
أهلا وسهلا.
أهلا بيك يا باشا. بقول لك يا باشا، أنا كان عندي سؤال كده، كنت حالف على بنتي إن هي ما تروح عند بيت الجيران، وحلفت عليها قدام أمها، قلت لها بنتي لو دخلت البيت ده تبقى بنتي، يبقى أنت طالب بالثلاثة.
نعم.
تمام. فأنا كنت أقصد إن أنا اليمين ده عشان كتخويف ليهم إن هي بنتي ما تخشش البيت ده. فراحت مراتي بعد ما كملناش 15 يوم أو 20 يوم بالظبط، خدت البنت ودخلت بيها البيت اللي أنا حلفت عليها يمين ثلاثة، بنتك لو دخلت تبقى أنت طالب، أنت ما أنتيش مراتي. فأنا دلوقتي عايش في حين شيخ، وكان بنتي تقدم لها جالها واحد، فأنا طبعا أنا رفضت لأنه ما دخلش من الباب. تمام. حصل إن هو كلم البيت وبتعمل الكلام ده، وانا رفضت رفض تام ان الخطبه دي، قلت لها بنتي لسه صغيره، لان بنت عندها 16 سنه يا شيخ. تمام
يا اخي، بارك الله فيك.
انا عايش في جحيم في قلب بيتي.
عالج بيتك بارك الله فيك، اصلح بيتك بارك الله فيك، تعلم يا اخي ما يجب عليك ان تتعلمه، وانصح زوجك وبنتك بالمعروف، وعلم اولادك الحق الذي يجب ان يلتزم، ثم لا تكن انت ايضا يعني عندك من العصبية والكلام الذي تذكره وتوقع نفسك في أخطاء. والناس اليوم تعلموا من خلال برامج الفتاوى والرجوع إلى النيات في مثل هذا، ودي مسألة خطيرة جدا. أنت يعني لا تريد طلاق زوجك، فلما تعلق دخول بنتك على بيت أو غير ذلك بالطلاق؟ ثم أنت تتكلم خلاص بتقول بتجيب لنفسك الجواب، تقول نيتي التهديد، أنا أردت أن أخيف وأنا لا أريد الطلاق، أنا الحقيقة لا أملك إلا النصيحة في مثل هذه المسائل. نصيحة أنها تعلم أن نتأدب، تعلم العلم الشرعي ونقوم به ونتأدب ونعلم أولادنا وبناتنا. لماذا يعيش الإنسان في بيته حياة جحيم، حياة الجحيم كما يذكر الأخ الآن؟ نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت سيدنا الشيخ عندي سؤال لحضرتك.
تفضل.
حضرتك انا عامل عمليه زرع كده.
نعم
عامل عمليه زرع كده وباخد ادويه للمناعه.
نعم.
ومعرفش اصوم رمضان.
نعم.
فالاول كنت بطلع جزء مبلغ من المال عشان الصوم. فسمعت كم مره من الحلقه من حضرتك ان هو مثلا ما ينفعش الفلوس، لازم يتعامل مسكين.
نعم.
فانا عايز اعرف لو انا ممكن في اول الشهر اجيب مثلا حبوب اكل رز وخضار وكده واوزعها على الفقراء والمساكين، لو ينفع نقدر نعمل خمس سنين ما بيصمش.
لك خمس سنين لم تخرج؟
لا لم تطلع في السنين اللي فاتت ديت ما بتعملش، بطلع فلوس بس. بطلع فلوس. فحضرتك انا سمعت تم افتاء انه ما ينفعش الفلوس. نعم. لازم تعمل سنين.
نعم.
فعايز اعرف عن غير بس.
ما سمعته هو الصحيح والصواب، لأن القرآن نقل غير القادر على الصيام لمرض أو نحوه وأنه لا يستطيع القضاء أمره بالإطعام أن يطعم، وبالتالي فالواجب في مثل هذه الحالة هو أن تطعم مسكينا أو فقيرا عن كل يوم أفطرته من أوسط ما تأكل أنت، بارك الله فيك. وإن وسع الله عز وجل عليك وكان عندك شيء من المال بخصوص السنوات السابقة فأخرج بقدر الأيام التي فاتت كيلو ونصف أرز عن كل يوم، وإن استطعت أن تجمع أسرة مثلا فيها فقراء خمسة أو ستة وأعطيتهم شيئا من الإدام يأتدمون به أو قطعة أو شيئا من اللحم أو من الدجاج أو ما إلى ذلك فهو حسن إن شاء الله، ولكن يعني إن لم تستطع فأرجو أن يعني يعفو رب العباد سبحانه وتعالى عليك، واستقبل الآن في أن تخرج أو أن تطعم كل يوم مسكينا امتثالا لما أمر بالله تبارك وتعالى به في ذلك في كتابه، وأصلي وأسلم على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.